فذكر عنده من قبل نبيه
داود الظاهر، والصحيح أنه لم يتفرد بذلك داود، بل المسألة الأولى فيها إجماع والمسألة الثانية فيها خلاف، ولم يصح فيها حديث مرفوع. المسألة الثانية قال أهل العلم المحققون أنه لم يصح فيها حديث، ولكن نقل بسند صحيح عن عمر وعلي أنهما كانا يريان أن الجنب لا يقرأ القرآن، وخالفهما عبد الله بن عباس، ولكل قول من هذين القولين أنصار أتباع وأهل العلم. فلم يتفرد بذلك داود، بل سبقه إلى هذا القول بعض الصحابة، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد ثبت عنه سند صحيح أنه كان يقرأ جزءه أو ولده من القرآن وهو جنب. إذن المسألة الأولى فيها إجماع، والثانية ليس فيها إجماع وليس فيها شذوذ، بل الخلاف بين الصحابة فيها. وأما قراءة القرآن للحائض فمثل قراءة الجنب للقرآن، ليس فيها منع. هذا ما أخبرت التنبيه عليه، لأن عمر بن عبد البر كان نقل أن هذا القول تفرد به داود الظاهري. أما درس اليوم فما جاء في سجود القرآن، هذا فيه سجود القرآن واختلاف أهل العلم في سجود القرآن. فروى الإمام مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ له: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وقد سبقت ترجمته والكلام في حاله. من يذكر هذا؟ أين ذكر المؤلف أو أين سبق؟ تبحثون عنه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ له: إذا السماء انشقت فسجد فيه. أبو هريرة قرأ له هذه السورة فسجد فيه، فكأن بعض الناس استغرب كيف يسجد في هذه السورة، والمستغرب يرى أنه ليس في المفصل سجود كلاهما. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. إذن أبو هريرة احتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعله، واقتدى هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث السجود في المفصل، لأن هذه السورة من المفصل، وهو أمر مختلف فيه. فأما مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة فإنهم لا يرون السجود في المفصل، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن أبي بن كعب، وهو قول صعيد والحسن وصعيد وعكرمة ومجاهد وطاووس وعطاء، كل هؤلاء يقولون ليس في المفصل سجود. إذن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض أتباع التابعين يرون أنه ليس في المفصل سجود تلاوة. طيب، قال مالك كما سيأتي: الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزام سجود القرآن 11 سجدة. إذن هؤلاء يقولون ليس في المفصل سجود تلاوة. وخالفهم غيرهم من أهل العلم أيضا، وقالوا إن سجود التلاوة في المفصل، وقد سجد أبو هريرة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. قال أبو عمر: احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة: سجدت في صورة ما رأيت الناس يسجدون فيها؟ قالوا فهذا دليل على أن السجود في إذا السماء انشقت كان قد تركه الناس وجرى العمل بتركه في المدينة، فلهذا اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك. كأن هذا أصبح أمرا منسيا، وأهل المدينة كأنهم ما كانوا يسجدون في مثل هذه الصورة من المفصل، وأبو سلمة من أهل المدينة. فلما استغرب أبو سلمة هذا نقل له أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. ويحتمل عند بعض الناس أنهم أحيانا يتأخرون عن تطبيق السنة، وليست أفعال الناس هي الحاكمة على السنة، بل السنة هي الحاكمة على أهل المدينة وعلى غيرهم من المسلمين. قال: واحتج من رأى السجود في إذا السماء انشقت في سائر المفصل بأن أبا هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفها، وهي قاعدة معروفة، الحجة في السنة لا من خالفها، ورأى أن من خالفها محجوج بها. وكذلك أبو سلمة لما أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت لما لزمه من الحجة. فلما احتج أبو هريرة رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى اعتراض أبي سلمة وسكت لأنه محجوج بسنة. يقول: ولم يقل الحجة في عمل الناس لا فيما تحكى أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة فسلم وسكت. وقد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء بعدهما السجود في إذا السماء انشقت، فأي عمل يدعى في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ إذن وإن تركه أو إن ترك هذا السجود بعض الناس من أهل المدينة فليسوا حجة على السنة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. طيب، فالسنة هي الفيصل بين الناس، وليست أفعال الناس هي التي تفصل بين الناس. ثم هنا تعرض للاختلاف أو اختلاف أهل العلم في مواضع السجود، فقال: اختلفوا في جملة عدد سجود القرآن، فذهب مالك وأصحابه إلى أنها 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. هذا تحصيل مذهب مالك عند أصحابه. الإمام مالك يرى أن سجود القرآن 11 ليست منها المفصل. وقال أبو حنيفة: 14 سجدة فيها الأولى من الحج. أبو حنيفة عد سجدات المفصل وقال إن سجدات التلاوة 14 وليست منها السجدة الأولى من الحج. إذن أبو حنيفة يرى أنها 14 سجدة. وقال الشافعي: 14 سجدة سوى سجدة الصلاة فإنها سجدة شكر، وفي الحج عنده سجدتان، والشافعي أيضا عنده 14، لكن اختلف مع أبي حنيفة في الثانية من الحج، فالشافعي يرى أن ثانية الحج أيضا فيها سجود، لكنه حذف سجدة الصاد وقال إنها ليست من عزائم السجود بل هي توبة النبي. فالشافعي عنده 14 وأبو حنيفة عنده 14، واختلف في موضع، والمالك يرى أنها 11. قال هنا: وقال أحمد وإسحاق: 15 سجدة في الحج سجدتان وسجدة الصاد. وقال الطبري: 15 سجدة، ويدخل في السجدة بتكبير، ويدخل في السجدة بتكبير، ويخرج منها بتسليم. الإمام أحمد وإسحاق وأبو جعفر الطبري يرون أن سجدات التلاوة 15، منها سجدتا الحج وصاد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صاد، فبناء على ذلك صاد أيضا فيها سجود التلاوة. ولعل هذا القول هو الجامع، والمصاحف اليوم معلمة على هذا القول، فهي 15 سجدة وعليها العمل. ثم اختلفوا في التكبير، هل يكبر عندما يسجد، وهل يسلم عندما ينتهي من السجود، وهل يرفع يديه، كله فيها خلاف، وليس فيها شيء مرفوع، ولكن فيها اجتهادات بعض الصحابة. فبعض الصحابة يرون أن فيها تكبير وفيها تسليم وفيها رفع اليدين، وقالوا إن هذه السجدة كأنها سجدة صلاة، وسجدة صلاة فيها تكبير وليس فيها شيء مرفوع. فمن رفع يديه وكبر ثم بعد السجود سلم فقد أخذ بأقوال أهل العلم، ولعل هذا هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، وإن كان هناك من يقول لا حاجة إلى التكبير ولا إلى رفع اليدين ولا إلى السلام. طيب، وبه قال مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه سورة فضلت بسجدتين. ثم يقول وقال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين، فقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر أنهما سجدا سجدتين في سورة الحج. إذن هذا دليل على أن في سورة الحج سجدتان، خلافا لأبي حنيفة حين قال إنه ليس في الثانية سجود. فإذا ثبت عن عمر إنه لا قول معه رضي الله عنه. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. هذا لما مالك روى عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. هذا يدل على أنه يستحب أن الإنسان إذا سجد ثم رفع من السجود أن يقرأ بشيء آخر حتى يدركه الناس في القيام، ولو سجد ولم يقرأ شيئا فهذا أيضا لا شيء فيه. ثم في سجود عمر رضي الله عنه دليل على أنه في المفصل سجدة تلاوة، لأن عمر رضي الله عنه سجد في سجدة النجم والنجم من المفصل. قال هنا وقال روى ابن وهب عن مالك إجازة ذلك وقال لا بأس به، يعني في رواية عن الإمام مالك رواها ابن وهب قال لا بأس في سجدة النجم وهي من المفصل. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لا يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعه أن يسجد. هذا رواه الإمام مالك عن هشام عن أبيه أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبر فنزل من المنبر وسجد وسجد معه المسلمون. وهذا يدل على أن الإمام إذا قرأ سجدة تلاوة ولو كان على المنبر فإنه يسن له أن ينزل من المنبر ويسجد ثم يرتقي المنبر. يقول ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى. الجمعة الأخرى أيضا قرأ آية فيها سجدة، فتهيأ الناس للسجود، تهيأوا وأعدوا أنفسهم واستعدوا لأن يسجدوا. فقال على رسلكم، قال على رسلكم، والرسل التؤدة، يعني يقول هونوا على أنفسكم إن الله لم يكتبها عليهم. سجدة التلاوة ليست مفروضة، وإنما هي سنة، فمن شاء أتى بها ومن شاء تركها ولا شيء عليه. قال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، لكن إذا شئنا هل يكتبها علينا؟ لا، بل معناه أننا أمراء أنفسنا، فإذا شئنا سجدنا وإذا ما شئنا ما سجدنا، فلم يسجد مرعه أن يسجدوا. فهذا دليل على أن سجود التلاوة ليست واجبة. قال أبو عمر، هذا عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضا، لأن الله لم يوجبه ولا رسوله، ولا اتفق العلماء على وجوبه، والفرائض لا تثبت إلا من الوجوه التي ذكرنا. طيب، إذن سجدة سنة وليست واجبة. قال يحيى، قال مالك، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد. قال إمام مالك، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد، ليس عليه عمل أو ليس عليه أمر الناس. طيب، ما معنى قول مالك مع أنه روى عن عمر أنه نزل من المنبر؟ روى، فكيف يخالف أن يرمي من عمر؟ قال أبو عمر، يحتمل قول مالك أن يكون أراد ليس العمل على أنه يلزمه النزول للسجود، لأن عمر مرة سجد ومرة لم يسجد، فمعنى قوله ليس العمل يعني ليس واجبا أن ينزل من المنبر، بل يستحب إن نزل طيب، ما نزل طيب أيضا. قال يحيى، قال مالك، الأمر عندنا أن عزائم السجود، أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. هذا صريح قول مالك، صريح قول مالك رحمه الله. يقول الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. ثم يقول أبو عمر، قوله الأمر عندنا، هذه رواية يحيى، هذه رواية يحيى عنا، قال ورواية يحيى هذه عن مالك، الأمر المجتمع عليه عندنا كذلك، رواه ابن قاسم والقعنبي وابن بكير والشافعي وجماعة في الموطأ عن مالك. وإنما قلت إن رواية يحيى صاحبنا أصح وأولى من رواية غيره، لأن الخلاف في عزائم سجود القرآن بين السلف والخلف معروف في المدينة وفي غيرها، ورواية يحيى متأخرة عن مالك، وهو آخر من روى عنه وشهد موته بالمدينة. ها هنا عبارة ثانية، هذه العبارة هي التي رواها يحيى عن مالك، الأمر عندنا، لكن روى غير يحيى عن إمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، فهذه العبارة أثقل من العبارة التي رواها يحيى. العبارة الأولى يقول الأمر عندنا، يعني هذا رأيه، لكن الأمر المجتمع عليه عندنا هذه فيها ثقل، يعني كانها مسألة إجماعية، كانها مسألة إجماع. فأيهما صح، العبارة التي نقلها يحيى أو التي نقلها غيره عنه؟ قال التي نقلها غيره عنه ابن قاسم والقعنبي وابن بكير والشافعي وجماعة، لكن أبو عمر رجح رواية يحيى من حيث المعنى، لأنه لا يمكن للإمام مالك أن يدعي فيها الإجماع، والخلاف معروف في المدينة في هذه المسألة وفي غير المدينة، فكيف يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في المدينة مع أن الخلاف كان في المدينة في هذه المسائل؟ فإذا الأمر عندنا أهون وهي الأرجح، وقد رجح أبو عمر بأن يحيى هو من آخر أو آخر من عرض الموطأ على إمام مالك، بل ذكر في أول الكتاب هنا أن يحيى آخر من عرض الموطأ على الإمام مالك، وأنه حضر موته ومات مالك ويحيى في المدينة، فروايته قد تكون أرجح من هذه الناحية، وإن كان غيره كالقعنبي وغيره أعلم من يحيى بالحديث ونقده. فإذا الإمام مالك يتحدث عن رأيه، وأنه يرى أن سجادات تلاوة 11 وليس فيها شيء من المفصل. طيب، قال يحيى قال مالك: لا يبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. هذه مسألة أخرى، وهي هل سجود التلاوة ملحقة بالصلاة فيمتنع، أو فيمتنع على القارئ أن يسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح؟ فالإمام مالك يرى أنها بمثابة الصلاة، وأنه كما لا ينبغي للإنسان أن يتنفل بعد العصر أو بعد الصبح، فكذلك لا ينبغي أن يقصد القارئ أن يقرأ آية فيها سجدة التلاوة بعد العصر أو بعد الصبح ولا يسجد أيضا. طيب، فيرى الإمام مالك أن هذه الأوقات لا يصلي نفلا ولا يسجد لتلاوة. قال أبو عمر: وأما اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح بعد العصر، فقد ذكرنا ما ذكره مالك في موطئه، وقال ابن القاسم: يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو يصفر، فإذا أصفر أو اصفرت الشمس لم يسجد. وقال أبو حنيفة: لا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند زوال ولا عند الغروب، ويسجدها بعد العصر وبعد الفجر. هذا وسع أبو حنيفة أوقات النهي، فقال: لا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند زوال ولا عند الغروب، ويسجد بعد العصر وبعد الفجر، وخالف مالك في هذا. وقال الشافعي: جائز أن يسجد بعد الصبح وبعد العصر، لأنها ملحقة بالنوافل التي لها أسباب، والنوافل التي لها أسباب فلا يشملها النهي عند الإمام الشافعي، وكذلك سجدة التلاوة ملحقة بهذه النوافل ذات الأسباب، فلا شيء ولا منع أن يسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو في حد جميع أوقات الكراهة، ولا كراهة في ذلك. يقول: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول مالك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. هذا كلام واضح، وهو أنه ألحقها بالصلوات، والصلوات النوافل يمتنع أن يصلي الإنسان في مثل هذه الأوقات، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك في تينك الساعتين في تينك الساعتين. طيب، قال يحيى: سئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ هل لها أن تسجد؟ سؤال وجه الإمام مالك،
إنسان قرأ سجدة تلاوة وهناك امرأة تسمع هذه القراءة وهي حائض، هل تسجد لصلاة القارئ؟ قال: لا يسجد الرجل. قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران، لأنه قد جعل السجدة بمثابة صلاة، والإنسان لا يصلي إلا أن يكون متطهرا. فقال هنا: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. مسألة أخرى، قال مالك، قال يحيى، قال مالك: ليس عليه أن يسجد معه. قال يحيى: وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. هذه مسألة أخرى، وهي القارئ أو التالي يسجد، لكن الذي يسمع هل يسجد معه ويسجد بسجدته؟ فقال مالك: لما سئل عن امرأة قرأت سجدة والرجل معها سمع أو يسمع، قال: ليس عليه أن يسجد معه، لأنها بمثابة الصلاة، والإنسان يأتم بإنسان مثله، الرجل يأتم بالرجل، ولا يمكن للرجل أن يأتم بامرأة لا يقتدي بامرأة ولا يصلي وراءها. فإذا ليس عليه أن يسجد، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به. فإذا كانوا يأتمون برجل وهو يصلي وسجد سجدوا معه، لكن هذا الرجل لم يأتم بهذه المرأة فلا يسجد بقراءته. طيب، فيسجدون فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. بل إنه وسع المسألة وقال: التلاوة إذا تلاها المصلي وهناك من يصلي وراءه فإنهم يأتمون به ويفعلون كما يفعل، فإذا سجد سجد وراءه. لكن لو كان هناك إنسان يقرأ وآخر يسمع فإن السامع لا يسجد لأنه لم يكن مهتما بهذا، وهي مسألة خلاف. يقول هنا: هذه المسألة هكذا عند الإمام مالك، وقال أبو حنيفة: يسجد سجود تلاوة السامع لها من رجل أو امرأة. قال أبو حنيفة: السامع يسجد أيضا سواء كان السامع رجل أو امرأة. وذكر البويطي عن الشافعي قال: إن سمع رجلا يقرأ في الصلاة سجد، فإن كان جالسا إليه يستمع قراءته فسجد فليسجد معه. الإمام الشافعي يقول: إذا كان مؤتما بإمام وسجد الإمام فإنه يسجد معه، وكذلك أيضا إن كان جالسا لهذا القارئ بأن كان يتعلم منه فقرأ أستاذه هذه الآية فسجد فإنه يسجد معه أيضا، وإن لم يسجد وأحب المستمع أن يسجد فليسجد. فإن لم يسجد من كان يستمع منه التلاوة وأحب المستمع أن يسجد سجد أيضا، فإن سجود المستمع ليست مقيدة بسجود القارئ، فكل منهما يستحب أن يسجد، فإذا لم يسجد التالي فإن المستمع يستحب له أن يسجد أيضا. هذا من هذا الإمام الشافعي رحمه. طيب، قال أبو عمر: قول مالك وجمهور الفقهاء أن الساجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجد، هكذا يقول قول مالك وجمهور العلماء أن الساجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع منها باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا رواه ابن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رواه البخاري وغيره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويرددها، كان يقرأ هذه السورة ويرددها طيلة ليلته، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وأنه كان يصلي بهذه السورة وكان يردد ليلته كلها هذه السورة، وكأن الرجل يتقالها يعني يعدها قليلا، يعني يعد أن هذه السورة قليلة كان ينبغي أن يزيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، فكأنك كنت قد قرأت ليلتك هذه ثلث القرآن. ها هنا يقول سمع رجلا، من هذا الرجل؟ من المبهم هذا؟ قال أبو عمر روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه قال مات قتادة بن النعمان يقرأ قل هو الله أحد حتى أصبح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعظيم ثلث القرآن. ففي هذه الرواية بيان لهذا الرجل المبهم في رواية الإمام مالك، ومعرفة المبهمات في الأسانيد أو في المتون تأتي عن طريق البحث عن الطرق والأسانيد لهذا الحديث. يقول أبو عمر وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وهو رجل من كبار الأنصار من بني ظفر من الأوس. إذن المبهم هنا هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري لأمه، أمهما واحدة. طيب، قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني حديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، ونحن نقول بما ثبت عنه ولا نعدوه. نحن أيضا نقول بما جاء في هذا الحديث ونكر ما جهلنا من معناه إليه صلى الله عليه وسلم، لكن ما معنى أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ قال فبه علمنا ما علمنا، وهو المبين عن الله مراده، والقرآن عندنا مع هذا كله كلام الله وصفة من صفاته ليس بمخلوق، ولا ندري لما تعدل ثلث القرآن والله يتفضل بما يشاء من عباده. كان السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يتنطعون ولا يتعمقون ولا يشغلون أنفسهم بالبحث عن أشياء من الصعب الوصول إلى حقيقتها، فكانوا في مثل هذه الأمور ينصرفون عن البحث فيها والتعمق فيها، ويقولون نحن إذا ما فهمنا شيئا فإننا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. وهنا يقول أبو عمر لا ندري لما تعدل ثلث القرآن، مع أنك إذا قرأت كتب المتأخرين من شراح الحديث فإنك تجد فيها أقوالا كثيرة مضطربة، وكل هذه الأقوال إنما هي مجرد آراء لا يسندها دليل صحيح. فالأولى في مثل هذه الأمور السكوت عما سكت عنه السلف وعدم إضاعة الوقت في مثل هذه البحور التي لا يمكن أن يصل الإنسان إليها بما يقنع. يقول هنا: وقيل إنها لما تضمنت التوحيد والإخلاص كانت كذلك. هذا يقوله بعض الناس، وقد يشطق بعض المتأخرين هذه المعاني فيذكر أنها لما تضمنت التوحيد، والقرآن فيه خبر وأمر ونهي وتوحيد، وكان تضمنت التوحيد إذا عدلت أو عادلت ثلث القرآن. قال: لو كان هذا الاعتلال وهذا المعنى صحيحا لكانت كل آية تضمنت هذا المعنى يحكم لها بحكمها. هذا إلزام صحيح. قال: لو كان المعنى أنها تعدل ثلث القرآن لأن فيها التوحيد لكان ذلك ينطبق على كل سورة فيها التوحيد، والآيات التي فيها التوحيد كثيرة في القرآن، فكان يقال كل آية فيها توحيد إنها ثلث القرآن. هذا غير صحيح. يقول: وهذا لا يقدم عليه، وهذا لا يقدم العلماء عليه من القياس، وكلهم يأباه ويقف عند ما وراه ويقف عند ما رواه. يقول: هذه الأمور ليس فيها قياس ولا يصلح فيها القياس، والعلماء يقفون عندما يرون ولا يتعمقون في مثل هذه الأمور. ثم قال الوليد بن مسلم: قال الأوزاعي، أو سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاء بلا تفصيل. أمروها، ما معنى أمروها؟ هذه مسألة عقيدة. ما معنى أمروها؟ وما فعلها؟ فعل أمر، أمروها، ما فعلها الماضي؟ أمر، معناه لا تشتغلوا بالبحث فيها وتأويلها وصرفها عن ظواهرها، أمروها كما جاءت بلا تفسير. قال أحمد بن حنبل: يسلم لها كما جاءت، فقد تلقاها العلماء بالقبول. وأما قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، فمعناه بخير منها لنا لا في نفسها، بخير منها لنا لا في نفسها. الخيرية ترجع لنا، فهي خير بالنسبة لنا، وهي الأرفق لنا أو الأرفق بنا، وليست هذه الخيرية ترجع إلى نفس الآيات، وكله كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: والكلام في صفات البارئ كلام يستبشعه أهل السنة، وقد سكت عنه الأئمة، فما أشكل علينا من مثل هذا الباب وشده أمررناه، أمررناه كما جاء وآمنا به كما نصنع بمتشابه القرآن، ولم نناظر عليه، لا نخوض فيها ولا نجادل فيها، لأن المناظرة إنما تسوق وتجوز فيما تحته عمل ويصحبه قياس، والقياس غير جائز في صفات البارئ تعالى لأنه ليس كمثله شيء. قال مصعب الزبيري: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة، وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته عمل. يريد مالك رحمه الله الأحكام في الصلاة والزكاة والطلاق والصيام والبيوع ونحو ذلك، يعني يمكن أن يتباحث الناس في هذه المسائل الفقهية مباحثة القصد منها الوصول إلى الحق وليس القصد منها الغلبة على الخصم، فإن المناظرة المبنية على الغلبة على الخصم قال العلماء إنها حرام أيضا ولا يجوز، وإنما إذا كان كل واحد منهما يرى هائلا وهو يريد أن يصل إلى حقيقة المسألة ف فيعرض رأيه وأدلته والآخر يعرض هذه المباحثة جائزة إذا لم يكن القصد من ورائها إفحام هذا الخصم أو الغلبة عليه ونحو ذلك. فإذا كانت المناظرة أو المجادلة على هذا النمط فإن هذا لا يجوز بل هو محرم وكل منهما عاصٍ لله سبحانه وتعالى في ذلك. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن فلم يقم لي على أمر بين. هذا إسحاق بن منصور الكوسج له أسئلة مطبوعة للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فكان رحمه الله يعرض السؤال عليهما وكان يقيد أجوبتهما، فأحيانا كان جوابهما أحيانا يتطابق وكان أحيانا يختلف. فهنا عرض هذا السؤال على الإمام أحمد فقال قال إسحاق لم يقل لي على أمر بين، يعني ما أجابني إجابة بين. قال لي إسحاق بن راهوية إنما معنى ذلك أن الله جعل لكلامه فضلا على سائر الكلام ثم فضل بعض كلامه على بعض فجعل لبعضه ثوابا أضعف ما جعل لغيره من كلامه تحريضا من النبي صلى الله عليه وسلم أمته على تعليمه وكثرة قراءته. وليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة قل هو الله أحد تعظم ذلك إذا قرأها ثلاث مرات، لا، ولو قرأها أكثر من 100 مرة. هل معنى أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أنه إذا قرأ 3 مرات فكأنه قد قرأ القرآن كله؟ لا، أقول هنا ولو قرأ أكثر من 100 مرة فإنه لا يمكن أن يقال قد قرأ القرآن كله. قال أبو عمر من لم يجيب في هذا أخلص ممن أجاب فيه. قال من أجاب، من لم يجيب أحسن ممن أجاب، لأن هذا من الخوض فيما لا يمكن الوصول إليه. ثم نقل هنا رسالة مفيدة رواها بسنده قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال كتب بشر المريسي إلى أبي رحمه الله. هذا سليم بن منصور بن عمار يقول، طبعا بعد ما ساق سند إلى هذا الأثر أبو عمر رحمه الله، قال كتب بشر المريسي إلى أبي رحمه الله. وأنتم تعرفون بشر المريسي، بشر من غياث المريسي الضال المضل صاحب التجهم والبدع المغلظة، كان ابتلي بالسؤال عما لا يعنيه. كتب بشر المريسي إلى أبي رحمه الله أخبرني عن القرآن أخالق أم مخلوق. انظر يسأل عما يسأل، سبحان الله، يسأل عن شيء لا يفيده في دينه ولعله يجهل أقل الأشياء أو أقل المسائل في دينه. قال إنه ما كان عنده فقه ولا علم، إنما كان يبحث عن هذه المسائل. فكتب إليه أبي بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله إياك من كل فتنة وجعلنا وإياك من أهل السنة، يدعو له ولعله لا ما كان يعرف أحواله، يعني إنه رجل عانٍ معانٍ مبتلى. قال وجعلنا وإياك من أهل السنة وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة، فإنه إن يفعل فأولى بها نعمة وإلا يفعل فهي الهلكة. يعني الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الاعتصام بالجماعة وعدم الشدود على الجماعة فإن هذه نعمة كبرى، فإذا فعل الله سبحانه وتعالى بعبده فإنها نعمة عظيمة، وإن لم يفعل فهي الهلكة. وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة، ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل والمجيب. في مثل هذه الأمور يقول تشارك فيها يعني تشارك في الإثم والبدعة فيها السائل والمجيب. فأعطى السائل ما ليس له، هذا يسأل ما ليس من حقه أن يسأل، وتكلف المجيب ما ليس عليه، والمجيب تكلف الجواب عن شيء ليس عليه، لم يفرض عليه أن يجيب عن مثل هذه الأمور. ولا أعلم خالقا إلا الله، والقرآن كلام الله، فانتهي أنت، فانتهي أنت، هذا أمر له، يقول انتهي عن هذه المسائل التي تثيرها، فإنه ليس من شأنك أو من حقك أن تسأل عنه. فانتهي أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به، تكن من المهتدين، ولا تسمى القرآن باسم من عندك فتكون من الهالكين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هذه رسالة جميلة. هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر، إنما نتكلم عن المناظرة والمجادلة في المسائل الفقهية بين أهل السنة، هذا ينبغي أن يكون البحث فيها على هدوء وعلى محاولة الوصول إلى الحق من أي طرف كان. وأنتم تعلمون الكلمات التي نقل عن الإمام الشافعي وقالوا إنه لم يقل هذه الكلمات قبله أحد، قال إذا ناظرت أحدا أو باحثت معه في مسألة فإني لا أبالي أظهر الحق على لسانه أم ظهر على لسانه. فإذا كان المناظرة على هذا الشكل فإنها مفيدة ومحمودة، ولكن إذا كانت على جهة الغلبة والإفحام وإظهار التفوق فهذه التي قالوا إنها حرام ولا ينبغي. أما المناظرة لهذه البدع فإنها تخضع للمصالح والمفاسد. فإذا كان الإنسان الذي يناظر أهل البدع إنسانا متمكنا من المسائل التي يناظر فيها ويستطيع أن يكسر هذا المبتدع أو يجره إلى السنة فإنه لا بأس بذلك، وليست المناظرة مع أهل البدع على مصراعيها يقود فيها كل من هب ودب، بل ينبغي الإنسان أن يحترز عن المناظرة معهم إلا إنسانا أعد المسألة أو أعد للمسألة عدتها وأحاطها من جميع جوانبها، فإذا عرضها على المحدث أو المبتدع استطاع أن يفحمه أو أن يكسره أو أن يجره إلى السنة ويشيله من البدعة. فليست المناظرة معهم يعني كل أحد يستطيع أن يخوض فيها، فإن الأصل فيها أن تكون ممنوعة إلا على المصالح أو على الأكفاء وما أشبه ذلك. نكتفي بهذا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، السجود إلى القبلة.